بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاطرة عاجلة بمشيئة الله، عنوانها الأقصى عقيدة. هذا العنوان قد يكون غريبا لدى كثير من المسلمين، لأن هذا المسجد هو من المساجد التي عظمتها الملل وأكرمته الرسل ونزلت فيه الكتب. هذا المكان أيها الأحبة وهذه البقعة المباركة هي من شعائر الدين، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعيرة هي ما أشعرنا الله سبحانه وتعالى بشرفها ومكانتها وعظمها، فكل عبادة أو كل مقدس أشعرنا الله سبحانه وتعالى بأهميته فهو من شعائر الدين، ومن ذلك المسجد الأقصى. فهذا المسجد هو أول قبلة للمسلمين، إذ صلى إليه عليه الصلاة والسلام أكثر من نصف حياته بعد البعثة. كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش بعد البعثة كم سنة؟ من البعثة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 سنة. 23 سنة أكثرها صلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كان يصلي ولا ما كان يصلي؟ في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، كما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. كم سنة عاش في مكة؟ 13 سنة، 13 سنة في مكة، وكان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين قبل الغروب، كما قال سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نقل ابن عطية بالاتفاق أن هذه الآية المقصود بها الصلاة، وإذا ما وردت في القرآن فسبح فالمقصود بها الصلاة، فكان يصلي ركعتين قبل شروق الشمس وركعتين قبل غروب الشمس، وبقي على هذه الحال حتى فرضت الصلوات. متى؟ ليلة الإسراء والمعراج، أي تقريبا قبل الهجرة بسنتين أو 3 سنين أو سنة ونصف، خلاف بين العلماء. 11 سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والكعبة أمامه يصلي إلى بيت المقدس. ثم حصلت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ورأى من آيات ربه الكبرى، ثم عاد ليجتمع جميع الأنبياء في المسجد الأقصى بأفضل وأعظم اجتماع عبر التاريخ. فلو قيل لكم: ما هو أعظم اجتماع عبر التاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة؟ هو اجتماع جميع الأنبياء في المسجد الأقصى، وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام إماما في هذه الليلة، ثم عاد إلى مكة. في هذه الليلة فرضت الصلوات الخمس، ولكن لما فرضت كانت الصلاة في كل فرض ركعتين، بقيت الصلاة ركعتين في كل فرض، والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة يصلون في مكة إلى بيت المقدس. وبعد سنتين تقريبا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون إلى المدينة، وبقيت الصلاة في أول سنة في المدينة ركعتين في كل فريضة إلى بيت المقدس. ثم بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، كما يروي البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري ومسلم، يقول: صلينا مع رسول الله، أي في المدينة، 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا إلى الكعبة. إذن هذه أول قبلة للمسلمين، وصلى عليه الصلاة والسلام 14 سنة ونصف، أي أكثر من نصف عمر النبوة في حياته إلى بيت المقدس. إذن هي أول قبلة للمسلمين، وحتى لما نسخت القبلة لم تنسخ مكانة المسجد الأقصى، بدليل أنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، والحديث في البخاري ومسلم، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وعلى الصحيح أن باني المسجد الحرام، أي واضع أسسه ومكانه ومن أرسى قواعده ابتداء، هو آدم عليه السلام. وكذلك المسجد الأقصى على الصحيح أن من بناه إما الملائكة وإما أبناء آدم، لأنه في عهد آدم وضع المسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في بيت المقدس، ثم جاء إبراهيم عليه السلام ورفع أساسات المسجد الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكذلك يذكر أهل التفسير أن إبراهيم عليه السلام قام برفع قواعد المسجد الأقصى، لذلك يذكر بعض أهل التاريخ أن يعقوب عليه السلام الذي هو حفيد إبراهيم عليه السلام جدد بناء ما هرم من بناء إبراهيم عليه السلام في بيت المقدس. إذن أول قبلة وثاني مسجد وضع في الأرض، إذن العلاقة بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام علاقة قديمة من آدم عليه السلام، وستبقى هذه العلاقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. والدليل عندما سألت ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. والإنسان عندما يطلب الفتية من عالم لا يطلبها إلا لأمر عظيم، فقالت: أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، أي يحشر الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق إلى بيت المقدس، ثم البعث والنشور. إذن نهاية العالم تكون في بيت المقدس، وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، كما في حديث أبي هريرة الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، والمسجد الأقصى. وهذا كما قال العلماء: لا يجوز السفر من مكان إلى مكان لغرض العبادة والتهجد وذكر الله سبحانه وتعالى إلا هذه المساجد الثلاث، إذا كانت النية للعبادة. انظروا إلى هذا الترابط. والأقصى عقيدة لأنه أحد 4 مساجد لا يدخلها الدجال عندما يظهر في آخر الزمان، كما في الحديث الطويل من قصة الدجال، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ويبلغ سلطانه كل منهل، أي كل طريق، ولا يدخل 4 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد الأقصى، ومسجد الطور. ومسجد الطور هو من المساجد الموجودة في الشام، كانت موجودة ولكن مع مرور الوقت درست ولا يعلم له مكان، وكان بعض الصحابة عندما قصده كأبي هريرة وغيره نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن تعيينه وقصده بذاته بالعبادة. إذن أول قبلة وثاني بيت وضع وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وأحد 4 مساجد لا يدخلها الدجال في آخر الزمان. وبيت المقدس هي بوصلة الصراع بين الحق والباطل في كل الأزمان، لذلك الأمة عندما تكون قوية يكون بيت المقدس في حياضها وفي حدودها، وإذا خسرت الأمة بيت المقدس فإنها تكون في المؤخرة. لذلك بنو إسرائيل عندما خذلوا موسى عليه السلام، عندما قال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، خذلوه وجبنوا وتنصلوا ولم يجاهدوا معه لفتح بيت المقدس، بماذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى؟ عاقبهم بالتيه الحسي، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. والأمة كذلك إذا تخلت عن المقدسات عموما وبيت المقدس خصوصا فإنها تعاقب بالتيه المعنوي، تيه بكل المجالات. فبنو إسرائيل بقوا 40 سنة أمة كاملة، أكثر من 600,000، 40 سنة يخرجون من الصباح يقصدون قرية ومدينة يستقرون فيها، وعندما يقترب الغروب لا يصلون إلى مكان. 40 سنة حتى ذهب وزال هذا الجيل المخذل الجبان وجاء جيل آخر، ففتحت بقيادة يوشع عليه السلام، وقال لهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء آخر: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، معظم المفسرين يقولون بأن هذه القرية هي بيت المقدس، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتواضع والخضوع والافتقار لله سبحانه وتعالى، شكرا على هذه النعمة، على أن فتح الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المدينة قولا وفعلا. القول أن يقولوا اللهم حط علينا خطايانا التي مضت، والفعل أن يدخلوا راكعين كما يقول ابن عباس، أن يدخلوا راكعين كما دخل عليه الصلاة والسلام متأطئا رأسه متواضعا لله سبحانه وتعالى يوم فتح مكة، حتى يقول بعض الصحابة: حتى كأن عثنونه، أي الشعر الذي ينبت من ذقنه، يصل إلى وسط راحلته من شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يدخلوا متواضعين وأن يقولوا اللهم حط عنا خطايانا، إلى أنهم ماذا قالوا؟ بدلا من أن يقولوا اللهم حط عنا خطايانا قالوا حبة في حنطة، وبدلا من أن يدخلوا راكعين دخلوا زاحفين على أوراكهم وعلى أستاههم وعلى أدبارهم رافعين رؤوسهم. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الرجز لأنهم خالفوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به مع هذه المدينة المقدسة. إذن المسجد الأقصى أيها الأحبة وبيت المقدس هو أرض الأنبياء ومهاجر الأنبياء، إذ هاجر إليه إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام واستقر في فلسطين، وقصده موسى بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى وقومه من فرعون وجنده، وهو متعبد الأنبياء، إذ يقول أحد العلماء: ما فيه موضع شبر إلا تجد فيه أثرا لنبي أو ملكا مقربا، لأن الأنبياء اجتمعوا فيه كما ذكرنا. وهو مهاجر أتباع الأنبياء إلى قيام الساعة، وهو المكان الآمن للصالحين وللمؤمنين في حال الفتن آخر الزمان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن الإيمان إذا ظهرت الفتن في الشام. وهو مبتغى الفاتحين، لا يوجد فاتح عبر التاريخ إلا قصد هذا المسجد أو قصد هذه المدينة لفتحها، ابتداء من يوشع عليه السلام، ثم داود في جيش طالوت، ثم فتحها عمر، ثم حررها صلاح الدين، وتبقى هكذا حتى يقضى على الباطل في صراع بين الحق والباطل عبر التاريخ، يقضى على الباطل في بيت المقدس عندما يظهر المسيح الدجال ويأتي من خلة بين الشام والعراق من جهة خراسان، وينزل عيسى عليه السلام الذي ولد بمعجزة في بيت المقدس، وتكلم في المهد صبيا بمعجزة في بيت المقدس، ونزلت عليه المائدة بمعجزة في بيت المقدس، ورفع إلى السماء بمعجزة في بيت المقدس، وسينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وهذه المنارة للعلم لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل بنيت في سنة 741، وهذه من إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام. سينزل في شرقي دمشق، بل وصف النبي عليه الصلاة والسلام لون ثوب عيسى عليه السلام، قال: ينزل بين مهرودتين، أي قميصين لونهما على الصفار والحمرة، أي في العامية الآن نقول لون البيج، هذا لون ثوب عيسى عليه السلام، وقال واضعا يديه على جناحي ملكين، وينزل كأنه خرج من ديماس، أي كأنه للتو من شدة جماله ووضاءته خرج من الحمام، وإذا طأطأ رأسه قطر ماء ودرا وياقوت، ثم يلحق بالمسيح الدجال ويدركه. أين يدرك المسيح الدجال؟ كما ذكر عليه الصلاة والسلام في مدينة اسمه اللد في فلسطين، قال يدركه في باب لد الشرقي فيقتله، فلا يبقى شيء مما يتواقى به يهودي، لا حجر ولا شجر ولا جدار، إلا يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، ويحسم الصراع. ثم يقضى على عنوان الفساد في الأرض الذين هم يأجوج ومأجوج، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء القوم الذين قالوا لذي القرنين، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج بعد المسيح الدجال، وعندما يأتون ويشربون بحيرة طبرية، كذلك يحاصرون عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين في جبل قرب بيت المقدس، ثم يقضى عليهم ويعيش بعد ذلك، قيل 7 سنين وقيل 40 سنة في عدة روايات، ويقول عليه الصلاة والسلام طوبى لعيش مع عيسى عليه السلام في هذه الفترة، حتى يصف عليه الصلاة والسلام هذا الحال بأنه لا يبقى شحناء بين اثنين، وحتى أن الأطفال يلعبون مع العقارب ومع الحيات لا تضرهم ولا تؤذيهم. فإذا هذه قصة الأرض هي في بيت المقدس. عندما نقول الأقصى عقيدة، فينبغي أن تعقد أو يعقد حبه في القلوب، لأن لو استطردنا في فضائل هذه البقعة وهذا المسجد لطال بنا المقام، ولكن هي من باب التذكرة ومن باب استشعار المسلم بأهمية هذه البقعة وهذا المسجد المبارك الذي هو مسجد جميع الأنبياء، كان لهم منبرا وكان لهم متعبدا وكان لهم مكانا يأوون إليه ويهاجرون إليه، وأسسوا مجتمعاتهم عبر مراحلهم المختلفة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. فلا بد أن يبقى حب هذا البيت وحب هذه المدينة حاضرا، وخصوصا أنها بعيدة المنال عن أعيننا وصعوبة الوصول إليها، ينبغي أن تبقى حاضرة، ونذكر أنفسنا ونذكر جميع الأجيال إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى باستردادها وتحريرها من براثن الغاصبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات، وأن يعجل في خلاصه، وأن يجعله شامخا مرفوعا ثابتا إلى أن يحرره عباد الله الصالحين، وأن ييسر الله سبحانه وتعالى لجميع الأمة الإسلامية أن يتعبدوا فيه متى شاء وكيف ما شاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.